بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 66 بعد 169 بعنوان لعن المعين والاختلاف في نطق الحرف. تم تسجيل هذا المجلس في 26 من رجب 1412 هجري، الموافق 31 من الشهر الأول 1992 ميلادي.
الإسراف في الماء في الوضوء أو في الغسل يدخل في عموم قوله عليه السلام: سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. ما هي المسألة الثانية؟
طيب شيخنا، قبل الانتقال لها لو تكرمت، طالما قلتم واجب الله يحفظكم، هل تدرج تحت يعني فرائض الوضوء ولا واجب؟ ما له علاقة بهذه الإضافة.
ما له علاقة.
الشيء الآخر، الدعاء بعد الوضوء.
لا أجد إلا ما قاله.
ركعتين بعده.
كذلك.
طيب شيخنا، بالنسبة لقضية السنن بتكون يعني جزء منها ولا
كيف؟
يعني طالما بعد الوضوء هذا فإضافته للسنن، يعني ما أدري، يعني كونه شيء من أجزاء الوضوء ممكن يقال سنة ولا غير سنة. فالآن استفساري، كونه شيء بعد انتهاء الوضوء، هل يقال بأنه من سنن الوضوء ولا سنة مطلقا بدون تحديدها يعني وإضافتها إلى الوضوء؟
لابد من إضافة يا أخي.
لابد من إضافة
متعلقة بها.
أي مثال؟
جزاك الله.
كما يقال مثلا عند من يقول بأن التحية سنة، يقال من سنن المسجد تحية المسجد، لأنه مرتبط بالدخول. أما الرسول فهو يأمر بذلك حتى والخطيب يخطب.
جزاك الله.
مسألة شيخنا متعلقة بهذا اللي هو دعاء اللي بعد الوضوء، ورا الدعائين السنة الجمع بينهما أم
لا؟ تارة وتارة.
تارة وتارة.
ذكر في اللعن، هل اللعن يكون فيه من داخل، يعني يكون فيه من الكبائر؟ ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم،
كأنه سؤالك مفهوم لكن يحتاج إلى إيضاح.
يعني كل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بمسألة فيها اللعن، هل يكون داخل ضمن دائرة الكبائر؟
هو هذا السؤال، والجواب هو كذلك. كل فعل لعن الرسول عليه السلام عليه فاعله فذلك يقتضي أن هذا الفعل من الكبائر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، مرحبا، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. غيره تفضل.
شيخ في قضية اللعن، هل يجوز تخصيص الشخص باللعن أم إلا يكون مجموعة؟
تقصد يعني هل يجوز لعن الشخص بعينه؟
نعم نعم.
أحيانا يجوز إذا لم يترتب من وراء ذلك مفسدة أكثر من مصلحة اللعن، كما جاء في حديث الظالم الذي ظلم جارا له، فذهب المظلوم يشكو جاره الظالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخلصه من ظلمه، فأمره عليه الصلاة والسلام بأسلوب رائع في الحكمة، وقال فقال له: أخرج متاع الدار واجعله في قارضة الطريق. فكان الناس إذا مروا به قالوا: ما لك يا فلان؟ فيقول: جاري ظلمني. فما يكون من هؤلاء المارة إلا أن يدعو على ذاك الظالم ويقول: قاتله الله، لعنه الله. والجار يسمع هذه السبائب والشتائم بأذنيه، فما كان منه إلا أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، مر جاري بأن يعيد متاعه إلى الدار، فإن الناس قد لعنوني. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فكان ذلك سبب توبته من ظلمه. قلت آنفا بأن الأمر يجوز مع ملاحظة دفع المفسدة، قاعدة دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، ذلك لأن الأجواء التي يعيشها الإنسان خاصة في هذا الزمان تختلف كل الاختلاف عن ذاك الزمان الذي كان يغلب عليه الصلاح، وكان جمهور الناس مع المظلوم على الظالم. أما اليوم فيختلف الأمر مع الأسف اختلافا كبيرا. أقل ما يقال أنه لا يوجد عند جماهير الناس ألا ينصر المظلوم على الظالم مراعاة لبعض الظروف الخاصة، الفتنة، القانون، ما شابه ذلك من الأمور. من ذلك مثلا الحديث المعروف ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس لم أرهم بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. جاء في رواية أخرى عند الطبراني: إلعنوهن فإنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وجاء في حديث أو أحاديث أخرى: وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث بلعن المتبرجات، فلو أننا فعلنا اليوم ولعنا المتبرجات لكان عاقبة أمرنا السجن، وهذا طبعا مما لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه للابتلاء. ومن أجل ذلك جاء قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فما دام في هناك 3 درجات لإنكار المنكر وصل كاسب، فالإنسان يجب أن يكون حكيما إذن فيما إذا أراد أن ينكر منكرا، وبخاصة إذا كان الإنكار بصيغة اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فهذا القيد لابد من مراعاته.
يعني مقصود اللعن في هذه الرواية رواية الطبراني أن يسمعها إياها للملعونة؟
ولا هذا أول الفائدة إلى أمكان بالشرط المذكور آنفا. الفائدة الأخرى أن يكون الإنسان يقظا، يعني يحارب المنكر ولو في أقل حدود الإنكار.
لازم يكون راكب سيارة شيخنا.
قلتك يعني يعني يرمي الفتاشة ويولي يولي. يمكن يفعلها بعضهم هكذا.
شيخ أنا مرة لعنت امرأة شيخنا وأنا بالسيارة وعم بنزل من السيارة وإلا وقفت جنبي ردت رجعت لي طبعا رجعت لي ولابسة النورة قصيرة ومفتوحة ولا بتقول لي ليش لعنتني أنا خجلت أنا واقف معها فقلت لها كان سبحان الله يعني قريب على المحل قلت لها بدك تعرف ليش قلت لها حقيني قلت لها هذا اللي حصل يا شيخ علي المهم لا لا الجاي
بعد المحل في أشياء
فسبحان الله يعني البنت فعلا لحقتني وأنا مشيت قدامها يعني ما في أبو حركة 20 متر
في محرم
ولا هي بس أنت يا أبو أحمد عم تكرر لفظة البنت هاي إلى معنى
المهم دخلت المحل هي ولما جلست طبعا ارتفعت تنورتها بالزيادة تناولت بشكير أعطيتها إياه أعطيتها بشكير قلت لها ضعي هذه على إجريك ورحت أنجبت واحد من جيراني يكون معي لأن حقيقة البنت كانت فتنة يعني
الله أكبر
فبدأت أوعظ فيها وأتكلم معها حتى أخيرا صارت تبكي والله يا شيخ
ما شاء الله
والله لكن شو الفائدة خلاص إن شاء الله فهي خاطبة واحد يعني شبه ملتزم خاطبة واحد شبه ملتزم بتقول أنا ما بدي واحد زي هذا أنا بدي واحد لبيت جينز وعنده فلوس وعنده سيارة
الله أكبر
والله يا شيخ
الله
ما رضيت لا بفلوس ولا مجانا فأقول والله يا شيخ في صعوبة من ناحية اللعن الآن
أي والله
أي نعم
الحمد لله الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة حتى الناس ما يقعوا لا في إفراط ولا في تفريط
شيخ لو سمحت جاء حديث ألا إن المتبرجات هن المنافقات ذكرتموه أظن في صحيح الجامع جاء هذا الحديث فهل كل متبرجة نحكم بأنها منافقة وليس بعكس الحديث الآخر أربعا من كنا فيه كان منافقا خالصا يعني بحد حد ذات تبرجها تعتبر منافقة
بارك الله فيك كل عمل يعمله المسلم ويتظاهر به أمام الناس يخالف به شريعة الله التي هو يؤمن بها يصدق عليه كونه منافقا وذكر الرسول عليه السلام في حديث الأربع الخصال التي من توفرت فيه كان منافقا ذلك لا ينفي النفاق عن آخرين من المسلمين الذين يعلنون مخالفتهم لأحكام الشرع ومن هنا تفهم أن حديثك الذي سألت عنه لا يعارض حديث الأربع الخصال لأن كل عمل يخالف فيه المسلم الشرع كما ذكرنا ويعلن ذلك على الناس فهو لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله يكون منافقا فهذا إن كنت فهمت سؤالك هذا جوابي عليه وأرجو أن يكون مفهوما وإياه بسم الله
يا سيدي أنا طالع من المسجد وبعض الناس ينادي يعني ينادي الاستقال وأنت خارج ووضعت إيدك على جيبك وطلت مبلغ من المال تضعه وأنت تعني 100% أنك بتتصدق لكن في ناس طالع أو في ناس فايت أنت في بيتك وأجى عليك ناس أمام بيتك جلسوا لتصدق عليهم هل هذا يعني نفاق؟ لأنه هذا في إظهار
يعني النفاق النفاق بارك الله فيك هنا هو الإعلام بالمعصية
الإعلام بالمعصية
نعم
وليس خنقول يعني ظهور الخير.
النفاق في الإسلام هذا بيجرنا إلى هذا التفصيل الجديد. النفاق في الإسلام ينقسم إلى قسمين. قسم يتعلق بالكافر وقسم يتعلق بالمسلم. الكافر المنافق هو الذي يضمر الكفر ويعلن الإسلام، أما المنافق المسلم فهو الذي يعلن إسلامه ثم يخالفه عملا. كلاهما منافق من حيث الاشتراك في إظهار خلاف ما يبطن. الكافر يبطن الكفر ويظهر الإسلام، المسلم يبطن الإسلام ويظهر عمل الكفار، لذلك كان منافقا بهذا الاعتبار. واضح؟
ما هو المقصود فهذه إظهار عمل الكفار؟ شو المقصود في توصل إلى ناس ولا يعني ولا التبجح في المعصية؟
هذا بحث ثاني. المهم هذه المتبرجة، نحن ما ندخل الآن ماذا تقصد.
أما هي تعمل عمل الكفار
فهي منافقة، لأنها تعلم أن الإسلام يحرم هذا التبرج، صح؟
هذا الموضوع غير مقرون بالصدقات وبالتعامل الصدقات. غير طبعاً.
هنا علناً فيما يتعلق بالصدقة والمثال التي أنت طرحته آنفا، هنا للمسلم موقفان. أحدهما يزداد به تقرب إلى الله، وهو أن يقصد إعلان الصدقة من أجل أن يتخذ أسوة حسنة. فهنا يرد قوله عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الحديث الموقف الثاني يزداد بعبادته إثما، ذلك لأنه يعمل عملا صالحا ويبطن نية طالحة. فهذا المثال الذي طرحته وأنت آنفا إن كان لا يتعلق بالصورة الأخيرة فلا أقل بأنه لا من الصورة الأخيرة ولا من الأولى، يعني عفو الخاطر، طلب منه طالب أن يتصدق وتصدق. وهنا يقال كما قال عليه السلام في الحديث المشهور في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فلا فرق بين رجل يتصدق وبين رجل يجاهد وبين رجل يعلم الناس العلم، فهؤلاء الثلاثة هم بنياتهم. فإن كانت نياتهم خالصة لوجه الله تبارك وتعالى فنعم عملهم، وإن كان العكس فيا ويلهم، كما قيل في بعض الآثار السلفية: ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. لماذا؟ لأن العالم معرض للفتنة، للظهور في تصدر المجالس، فهذا قد تزل به القدم فيقصد غير وجه الله عز وجل بالعلم، فيكون كما قال عليه الصلاة والسلام عياذا بالله: أول من تشعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول من تشعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. لا تيدون أول من تشعر، هذا للجنس طبعا. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له: أي عبدي ماذا عملت بما علمت؟ فيقول: يا ربي نشرته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما علمت ليقول الناس فلان عالم وقد قيل خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول: يا ربي أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما أنعمت عليك من قوة؟ فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان شجاع، فلان بطل وقد قيل خذوا به إلى النار. إذن الأعمال الصالحة التي يفترض في المسلم أن يتقرب بها إلى الله زلفى قد تنقلب إلى أعمال صالحة بسوء النية. فهذا المتصدق إن كان تصدق بنية التقرب إلى الله علنا فهي صدقة مقبولة، سرا ذلك أفضل، إلا في حالة أن يسن في الإسلام سنة حسنة. ومن هنا نتوصل إلى تذكير إخواننا الحاضرين بسبب ورود هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. لأن الواقع مع الأسف الشديد أن كثيرا من طلاب العلم بل ومن بعض المنتمين إلى العلم ممن يظن بأنهم من أهل العلم يستغلون هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، ليستدلوا به على أن هناك في الإسلام بدعة حسنة. يستدلون بهذا الحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة، ويضربون بهذا الفهم السيء حديثه عليه السلام المشهور: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيقولون: هذا الحديث مخصص بحديث من سن في الإسلام إلى آخره. فأريد الآن أن أذكر بالمناسبة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث وللحديث تتمة. طيب تفضلوا. بسم الله، تفضل.
صوتكم الله يا إخواننا.
أخونا استنكر القرنين المعلقين على الحائط في الداخل، فهنا سؤال يطرح نفسه الشيخ: كثير من الناس في بيوتهم بعد أن تاب الله عليهم كثير من رموز الخمر كأشكال الكاسات بأنواعها وزجاجات الخمر بأنواعها، ويستعملونها في إما للمنظر بحطوها في بوفيه زي هذه وبيخلوها، فهل يعني هذا فتواك هذه أن نتخلص من جميع هذه الكاسات في منازلنا؟
أحسنت، الجواب هو كذلك، لكن في بعض هذه الأواني التي ذكرت منها ما ذكرت يمكن الانتفاع بها حتى تتكسر فيجول الانتفاع بها، أما وضعها كزينة هذا شأنه شأن القرن المزال.
نعم.
لا يجوز التزين بها، وإنما تبتذل وتستعمل حتى يأتيها قدرها.
نعم. جزاك الله.
وإياك.
الله
يسعدك. يلا يمكن عم يأذن ولا إيه؟
نعم.
نعم.
شيخنا بالنسبة للشق واللحد، وفي حديث ابن عباس: الشق لغيرنا واللحد لنا.
اللحد لنا والشق لغيرنا.
نعم. فالإجماع الذي أورده النووي أن العلماء قالوا بجواز الشق لنا، وكل الأحاديث تقول بأن اللحد الذي كانوا يلحدونه للمسلمين، إلا في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما توفي فقال: أمرنا برجل كان يضرح ورجلا كان يلحد، فسبق الذي يلحد. فهذا الذي استندت إليه شيخنا أنت باستحباب أو أقصد بمشروعية اللحد، فهل الإجماع هذا الذي أورده النووي صحيح أم؟
لكن أنا أشكل عليه من سؤالك إلا الاستثناء أظن في غير محله، لأنه يؤيد الحديث الأول: اللحد لنا. لعل هذا الاستثناء يمكن يكون من باب الاستثناء المنقطع اللي بيقوله. الإجماع أخي الذي ينقله النووي أو غيره، يمكن حمله على الجواز مطلق الجواز، وذلك لا ينفي ما قاله عليه السلام في الحديث الأول وما قدر له عليه الصلاة والسلام من اللحد لقبره، وهو استحباب أن يكون القبر لحدا وليس شقة. كثيرا ما يقال الأمر الفلاني جائز، لكن عند التفصيل يقرنون معه مع الكراهة، فإذا قام الدليل على الكراهة فلا مناص للمسلم من أن يقول بها، وإذا لم يقم دليل لإثبات على إثبات الكراهة فيقف عند الجواز ولا يزيد على ذلك شيئا من عنده. وهنا عندنا الحديثان، الحديث الأول اللحد لنا والشق لغيرنا، والحديث الثاني أن الله تبارك وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من كان يلحد في القبر، فلحد للرسول عليه السلام ولم يشق قبره شقا. فلا أقل من أن يقال أن هذا أمر مستحب وخلاف مكروه. ولكن أيضا يجب أن نلاحظ هنا أمرا يضطر المسلم أن يلحظه، لأن الأراضي تختلف، فبعضها تكون صخرية ومن الصعب مكان أن يتمكن الحفار للقبر أن يشق أولا ثم يحفر بمقدار جسد الميت ثانيا، وحصول المشقة هو معناه تعسير، والشرع قام على التيسير. وثانيا تكون الأرض على العكس من ذلك، تكون رملية لا يمكن حفر شق ثم حفر لحد، فإذا كان تيسر للحفار تطبيق هذه السنة فهذا هو الأصل، وإذا لم يتيسر فالشق جائز كما قال النووي.
إذا تيسر فالكراهة موجودة في الشق. جزاك الله خير.
نعم.
تذكرها أستاذ الشق؟
نعم.
فقط كراهة يعني أنا.
فقط كراهة نعم.
لأن الإمام بن تيمية أستاذ منهاج السنة.
نعم.
يأتي بالصفات التي يتشبه بها الشيعة مع اليهود.
نعم.
يقول الشيعة لا يلحدون، وأيضا
الكتاب.
يقول اليهود لا يلحدون والشيعة لا يلحدون. فهل إذا لم نلحد نحن نكون أيضا هذا في نوع من التشبه باليهود أيضا؟
هذا هو، بس التشبه في درجات.
نعم.
التشبه ليس كله في مرتبة واحدة بمعنى حرام حرام حرام.
نعم نعم.
يلاحظ في ذلك نسبة قوة التشبه، يعني مثلا الآن نضرب مثالا المسلم الذي يتقبع إذا صح التعبير، يضع القبعة على رأسه أو يتبرنط، هذا جاء بغاية التشبه بالكفار، لأن كل من يراه لا يتجرأ على أن يلقي عليه سلامه، لأنه في زيه وفي مظهره خرج عن جماعة المسلمين. وانزل درجة من البرنيطة أو القبعة إلى الذي يشد على عنقه ما يسمى بالجرافيت، فهذا أيضا تشبه قوي جدا، ذلك لأنه شعار للكفار وزين لهم دون أن يكون لهذا الشعار أي فائدة في بدن شو بدنا نسمي هذا اللي واضع الجرافيت الشاهد، ما في أي فائدة، بخلاف مثلا الجاكيت، بخلاف البنطلون الذي يستر العورة وإن كان يحجمها، فهذه أشياء في منها فائدة، لكن في الوقت نفسه هو لباس الكفار. أما هذه العقدة التي يضعها هؤلاء الناس فهو فقط للتمثل والتشبه بالكفار، فإذا مراتب التشبه تختلف تماما. الآن ميت مات ودفن، ففتحنا له الشق دون لحد أو لحد مع شق، التشبه هنا ما هو ظاهر، ما هو قوي، لكن يظل أنه ينبغي على المسلم كما نقول نحن دائما وأبدا أنه ينبغي أن نخالف الكفار، ليس فقط ألا نتشبه بهم تجاوبا منا مع قولي عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. وبهذه المناسبة أقول يا أبي الحارث، لعل هذا الشخص الذي سلمتني خطابه فهمته بأني أنا أصبغ، لكن لعلك أيضا نقلت إليه قولي في مثل هذه المناسبة أنه أنا ما لي حاطي الدأبي والدأب لحيتي، يعني كل ما راحت الصبغة يلا أشتغل بصبغة، يكفي أنه أنا أطبق هذا الحديث إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم، فطالما نحن نخالفهم في هذا وفي غيره لعلك بلغته ذلك، ولا ما فتح السيرة معك؟
قرأت الرسالة الشيخنا.
لا ما أقول ما فتح السيرة، هذا هو يعني الشاهد. فالتشبه له مراتب له درجات، فلذلك نحن ما نقول في موضوع اللحد أن تركه مع التمكن حرام، وإنما هو خلاف ما حض عليه الرسول عليه السلام. لعل أبا اليمان ما ضاع عنا بتوزيعه للشاي، والحمد لله.
شيخنا سألت سؤال عدة مرات لبعض سلفنا الشيخ علي، اللي هو أقل جزء من الإدراك الجمع، إذا أتيت إلى مسجد فما هو الحد الأدنى لإدراك هذا الجمع؟ ما هو أقل جزء من الصلاة أدركه حتى أدرك هذا الجمع؟
أن تدرك الإمام في الصلاة الثانية قبل سلامه،
قبل تسليمته.
شيخنا
بالنسبة
ابنك هنيك سبقك. نعم
شيخنا،
شو هاي؟
تعالوا هنا
فيها صورة؟
هذا هذه الشيخنا بتنظر،
ما يجوز هذا. أهلا، كيف قلتوا؟
النجمة فيها
نجمين تبع
المصريين، سبعة مش سبعة
تبع الفلسطينيين،
لا
هذه الأردنيين
ترمز إلى الولايات السبعة،
وهي
كانت بيروت بغداد،
هي الخصيب يعني،
ها؟ هي الخصيب. نعم، فترمز إلى هذه السبعة، إلى الولايات السبعة. وطبعا هذا الحقيقة شيء مجهول بالنسبة للناس، ما بيعرفوا ما تفسير النجمة السباعية في العلم الأردني.
فعلا لأول مرة أنا أسمع هذا التعليل، لكن ليته كان فعلا الجمع بين الولايات
المغرب، الخماسية النجمة المغربية،
يعني مو الاتحاد السوفيتي مثلا؟
لا
طيب ها أنتم فسرتم السباعية، فالخماسية ما هي؟
الخماسية
تفسر ماذا؟
برضو هي ترمز، هي النجمة الخماسية في العالم المغربي،
ايه؟
ترمز إلى الأقاليم.
أمريكا خماسية.
يعني وكل يدعي وصلا بليلى،
لكن هي أيضا حتى لو كانت بجوز أنها زادت لها، لكن تبقى هروبا من نجمة داود
اليهود. لكن التعبير دقيق، نجمة
وغير سموها شيخنا.
لا ما لنا ولا هم قول،
لا ما بس هي لا لا هم اليهود، يعني هم بيسموها نجمة داود.
هنا. لكن لا نقول،
لا طبعا
شيخ، ما حكم الصلاة خلف الذي يقلب الكلام؟ مثلا أهل الخليج يقلبون القاف غين، ما حكم الصلاة خلف هذا الذي يقلب؟
الحقيقة هذا الجواب ينبني على شيئين، أحدهما أعلمه وأفتي به، والآخر أجهله. فإذا كان في الحاضرين من إخواننا من طلاب العلم عنده علم بهذا الذي أجهله، فأرجو أن أستفيده. وهو هل هذا لهجة متوارثة من لهجات العرب قديما حينما نزل القرآن، فإن كان الجواب نعم فيجوده، وإن كان الجواب لا، هذه لهجة يعني أحدثت، كما هو الشأن مثلا في سوريا حيث يقلبون القاف إلى ألف، فيقولون فلان آل، فلان ما آل، آل في اللغة العربية تعطي معنى غير قال تماما، آل الشيء يعني صار إلى شيء آخر. لكن أفترض، وأنا أقول بكل صراحة أني أجهل، أنه هل هذا استعمال يعني سوري حديث أم هو لهجة من لهجات العرب القديمة المتوارثة. فأنت الآن كان سؤالك بالنسبة لهناك يقلبون ماذا إلى ماذا؟
يقلبون القاف إلى غين.
غين، أي نعم، يعني قال بيقولوا غال مثلا، نعم. غالة
قل غل، هاي معروفة بين أهل الخليج عامة.
جميل. فأنا لا أدري إذا كانت هذه لهجة معروفة قديما حينما نزل القرآن، فيمكن حين ذاك أن يكون حرفا من الحروف.
هو بيث الحقيقة مش عن عن القرآن
ولا لا، هو يسأل عن هذا، يقول الصلاة، يقول عن الصلاة، يقول الصلاة
القرآن يعني؟
أين؟
لا يقرأ، لأنه الفاتحة تبدأ بقل. أنا سألت عن الغين خاصة.
أين؟ لا، المقصود فهذا جوابي أنني لا أدري إذا كانت لهجة.
لا هو ما في.
أما نعم.
والله راح تصدق. وكل فاتحة
فاتحة مستقيم.
فيها بالأخير يعني. قل
أيضا في لهجة إنه القاف بحلوة كأنها كاف مستقيم.
أي نعم. نعم.
في أشياء كثيرة.
نعم في لهجات العرب بس ما نزل فيها القرآن.
ما نزل.
ما نزل.
هذه الشيخ
لا نزل لكن لم ينزل فيها القرآن.
كلها محدثة شيخ. كنا نقول شيخنا الله أكبر. عندنا بفلسطين
ايش بيقولوا؟
الله اكبر
اكبر
كاف كاف. هذول الاتراك والالبان بيقولوا اكبر اكبر، يعني كل كاف عندهم هي تحول الى شاف كاف. وانا طبعا لست غريبا فالباني مر فنحن نقول هناك الله اكبر، والاتراك كذلك. هذا طبعا عجمي يعني
كل العاجم يقول
هذا. هذه ما تبطل الصلاة،
ما تبطل الصلاة إلا من كان قادرا على أن يحسن لفظه ونطقه خاصة بالقرآن، فهذا واجبه، وهذا من فضل اللغة العربية على العاجم، حيث نزل القرآن باللغة العربية فاضطر المسلمون العاجم من أمثالي أنا أن يتعلموا قراءة القرآن كما أنزل، وكان هذا وسيلة وطريق غير مباشر لتعريب العاجم. ولذلك فالأمر كما يذكر ابن تيمية رحمه الله، وهذا مما لم أره لغيره، بأن للعرب فضلا على العاجم من حيث أن الله عز وجل اختار أن ينزل القرآن بلغتهم، واختارهم أن يكونوا دعاة للشعوب الأمم الأخرى إلى هذا الكتاب، أي إلى لغتهم. ولهذا نحن بعد أن من الله علينا بشيء من العلم نعتقد أن العاجم لن يستطيع أبدا أن يفهم الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وكما تولى هو بيانه للناس، وكما نقله أصحابه إلى من بعده من الناس، إلا إذا تعربوا، إلا إذا صاروا عربا لغة، ولو بقوا إيش عاجما نسبا. نعم.
متعلق بالسؤال، أحيانا
تفضل. نعم.
أحيانا اللهجة هذه قد تخل بالمعنى فيقع الإنسان في اللحن الجلي، فقد تغير في المعنى يعني في الآيات.
نعم.
فما رأيكم يعني؟
ما هذا هو الجواب الثاني بعد ذاك الجواب.
نفس
نحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وكما قال عليه الصلاة والسلام، يصلون بكم
طبعا
تفضل.
أنا والله في غدا أجيت مشان أجي سيدي وتشريف في لقاء. جزاك الله خير سيدي يعني.
الله يسهل عليك شكرا.
طيب أهلا وسهلا. عفوا عفوا عفوا. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث الثاني يقول في حق الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولذلك فالمقتدي يجب عليه أن يحرص أن يصلي وراء إمام يحسن قراءة القرآن أولا، ويحسن الصلاة على وجه السنة ثانيا. فإن لم يتيسر له لسبب أو آخر فلا يهم بقى أن الإمام أخطأ وأصاب، لأنه قد ضمن له الرسول عليه السلام صحة صلاته بما سبق من كلامه عليه السلام في الحديثين المذكورين. وهذا هو جواب السؤال لأخينا آنفا.
شيخنا، بالنسبة يعني الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة العظيمة بأن جعل تلاوة القرآن جائزة على أكثر من طريقة، كما نسمع هذه السنة يحييها الشيخ أبو مالك في بعض قراءاته في اختلاف ألسنة العرب بالنسبة للذكر، وقد قرأ عمر وقرأ أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم باختلاف الرواية. فالذي أراه شيخنا، إذا بتسمح لي أقول كلمة أراه يعني في حضرتكم،
عفوا قبل تقول باختلاف الرواية، بخلاف الرواية
القراءة شيخنا، باختلاف القراءة عفوا
بخلاف القراءة
نعم، مثلا لمن شاء يذكر أو يذكر مثلا يعني القرآن نزل على 7 أحرف وهناك مشهور عند طلبة العلم والعلماء أمثالكم بأنه شيخنا فيه هناك روايات 10 اللي أقروها العلماء مثلا. فلو أراد قارئ القرآن أن يقرأ بأحد هذه الروايات أو هذه القراءات عفوا جاز له، وإلا من أين للقارئ أن يقلب القاف غين وأن يأتي بحروف لم يعني تورد في القراءات الأخرى المشروعة المعروفة عند العلماء شيخنا؟ فبس حبيت أذكر أنه في قراءات ممكن الواحد يتكلم يقرأ بهذه القراءات، أما أن يقرأ القرآن شيخنا في صلاة مثلا أو في غير الصلاة بغير هذه القراءات، والله أعلم شيخنا أنه يعني فيها نظر. وهذا شجعتني شيخنا أن قلت إن كان أحد إخوتي يعني يرى شيء في هذا بس نذكركم، يعني ما بنعرف شيخنا لا من قريب ولا من بعيد إجازة من العلماء أن يقرأ أحد المسلمين القرآن بغير ما نزل بالقراءات. فمثلا شيخنا ما بده يقلب القاف إلى غين، إذا كان هو لا يستطيع شيخنا كما تفضلت آنفا وإلا ما يجوز له أن يقرأ.
لكن
الشيخ بارك الله فيك بيقول إذا كان أحد يعلم بأنه في هناك قراءة قلب القاف إلى غين من معروف من مما يعرف العرب، وهذا غير معروف، ولذلك هو يبطل القراءة بهذا.
بعدين من شيخنا أيضا هنا نقطة مهمة بكلام أخينا أبي فارس، وهو في ظني أنه اختلط عليه القراءات السبع بالوجوب بالحروف السبع. حديث الحروف السبع العلماء رجحوا أن الحروف السبع المراد بها اللهجات السبع وليس القراءات. لذلك القراءات شيء واللهجات شيء آخر.
والعشر
بس الحديث طبعا المعروف انزل القرآن على 7 أحرف، فهذا لا يتعارض مع قضية القراءات. فالآن البحث هل هذا القلب من لهجات العرب أم لا؟
نأخذ منه عدم الإجازة
الشيء. نأخذ من هذا الحديث بأنه ما يجوز قراءة بقلب الغين إلى قاف من هذا الحديث.
إذا كان ليس هناك لهجة.
أيوة هذا هو.
إذا كان
ليس هناك لهجة بالعرب كذا؟
الله شيخنا الله يقول سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. من العرف شيخنا ما بنسمع هذه اللي حكى أخونا.
ما هذا بناقشك في هذا سامحك الله، لكن راح يصيبك أنت قول من قال سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرقي ومغربي، ما حدا بيقول أنه إذا لم يكن هناك لهجة أنه يجوز، ما حدا يقول هذا الكلام. أراك تحرك رأسك يمين ويسار كأنك مطمئن.
ضعيف يا صدقا شيخنا، لأنه الجواب حفظناه من شيخ الإسلام.
طيب جزاك الله.
الفتاوى إنه القراءات في القرآن تكون كما ورد في السنة، بخلاف ذلك لا يجوز إلا لمن لا يستطيع.
هذا كلام صحيح عن القراءات مش عن الحروف اللي نزل بها القرآن اللي هي لهجات القراءة. هذه مسألة وهذه مسألة.
إذن ما الله خليه يوضح لنا يا شيخنا إذا بتأذن له، لأنه أنا مش فاهم.
أنا وضحت ما عندي أكثر منها.
أنا عندي
لا اسمح لي يعني هذا مثلك يقرأ يعني فربما يفيدك شيئا. تفضل
أستاذ. موضوع أنه مو فقط أنه إذا وردت هذه اللهجة عند العرب يجوز القراءة بها، العلماء يقولون لابد أولا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ بها، نقل عنه أنه قرأ بها، هذه واحدة. والأمر الثالث نعم نعم، والأمر الثالث أن تكون موافقة للرسم العثماني. يعني قد تكون الآن بالعرف الآن في هذا الزمن يقلبون القاف غين.
يعني زي ما قال الشيخ شيخنا، يعني هل نتفق إحنا وإياك بأنه قراءة القرآن تقرأ بالروايات المشروعة اللي هي العشر، وبخلاف ذلك لا يجوز إلا لمن لا يستطيع، إلا إن لمن كان لسانه أعجمي لا يستطيع؟ نستطيع نتفق هيك شيخنا؟
نعم، لكن أخونا أبو الحارث
ونرد يعني العرف شيخنا، نرد عرف المدينة. يعني مثلا هو ذكر في بلاد الخليج بعض قرى الخليج أو المدن إنها بتقلب القاف إلى غين مع قدرتهم، وأنا متأكد أنهم بيستطيعوا يقولوا بالقاف، فهل نقرهم وإن كانت هذه عادة عندهم؟ ما بنقرهم.
لا ما نقرهم،
ما نقرهم،
وسبق الجواب عن هذا. لكن الآن سؤال بسؤال، إيه نعم سؤال بسؤال، لو فرضنا يوم نزل القرآن كان هناك أجداد هؤلاء الذين يقلبون القاف إلى غين، ونزل القرآن عليهم وقرأوا في الفاتحة كما قال صاحبنا آنفا: اهدنا الصراط المستقيم، قرأوا هكذا لأن لهجتهم ما بيستطيعوا يقرأوا اهدنا الصراط المستقيم. وأنا أقرب لك هذا بمثال أعجمي وليكن ألباني في آن واحد. العاجم ما يستطيعون أن يقرأوا الحمد لله رب العالمين، وإنما يقولون العالمين، يقلبون العين إلى ألف، حرف عين ما عندهم، حرف ضاد ما عندهم، حتى ولا عند عرب الشوام والأردنيين وأمثالهم، هي على الماشي يعني، لأن الضاد العربية هي بين الظاء وبين الدال المفخمة. المهم أن العاجم ما بيستطيع أن يقولوا رب العالمين، يقولون العالمين. ماذا يفعل هؤلاء؟ يقرون على هذا. فنحن نقول لو كان يوم نزل القرآن بعض القبائل يقولون القاف يقلبونها إلى غين، فإذا هذه لهجة عربية مش قراءة، لهجة. لكن نحن نتساءل أن هذه معروفة قديما وقرأ من قرأ منهم بهذه اللهجة وأقروا، أم هذا من محدثات الأمور؟ قلنا ما ندري، ولعل أحد من الحاضرين يدري، فما سمعنا من يدري. إذا نحن نقول يجب قراءة القرآن على القراءات السبع بل والعشر، وعلى اللهجات العربية التي كانت معروفة يومئذ، وغير هيك لا يجوز.
تعلمنا منكم يا شيخنا.
فالآن بعدما سمعت ما سمعت، بقي عندك شيء بحاجة إلى سؤال عنه؟
بس نقطة ذكرتها بالأخير شيخنا، إنه العرب إذا كان معروفة عندهم هذه القراءة، حتى شيخنا في اللي تعلمنا في العبادات ما بيجوز نقر شيء تعودته الناس، لأنه هذه عبادة وممنوع فعلها إلا بدليل. مثلا هذا الرجل يقول يستطيع أن يقول القاف شيخنا، بخلاف الأعاجم اللي ذكرتهم أنت.
حتى
نعم شيخنا،
حتى
من حاجة يحيده.
سيدي ما هو شيخنا أنت ذكرت إذا كان إذا كان أقرت هذه اللغة، تقول شيخنا إذا أقرت هذه اللغة وما بنعرف إنها أقرت ولا ما أقرت، أنت بتقول شيخنا. فأنا أقول في العبادات،
لماذا تقول يا أخي ما بقي لقائل أن يقول الله يهديك؟ قل ماذا تقول في هذا الكلام، صحيح ولا خطأ؟ إن قلت صحيح فليش لك أن تقول،
عندي شيخنا في كلامك الأخير.
وإن قلت غير صحيح فهات ما عندك وقل.
في شبهة بالنسبة إلي في كلامك الأخير، إن كانت هذه اللغة من لهجات العرب، أقول حتى شيخنا ولو كانت من لهجات العرب
يوم
ما
إذن
قرأ بها الصحابة يومئذ.
شو عرفك قرأوا ولا ما قرأوا؟
ما ورد شيخ، ما ورد أنهم قرأوا.
مش ضروري يريد إليك كل قبائل العرب كيف كانت تقرأ. المهم أنه هذه، أنا أضرب لك مثال بالألبان، يقرؤون الحمد لله رب العالمين.
شيخنا هذا والله، شيخنا هذا في فرق، شيخنا في فرق واحد ما يستطيع، وفي فرق أنه في لغة،
بس في فرق تاني الله يهديك، أنه هذا أعجمي وذاك عربي.
طيب هذا شيخنا معذور لأنه ما يستطيع.
نعم،
مثل القرآن بلسانه وهذا من لسانه.
طيب نعم، هذا معذور لأنه هذه ما هو لغة شيخنا، هذا اللي بيقول رب العالمين. أما اللغة العربية يا شيخ، لما الشيخ بيقول هذا أعجمي يستطيع أن يقرأ بالآلمين وفي غيرها إن كان لا يستطيع، أما إن كان هذا عربي فهذا يقول يستطيع أن ينطق في القاف يا شيخ.
وإحنا عليه أن يتعلم يا أخي.
نعم،
عليه أن يتعلم وفرض العلم والشيخ
يقول شيخ أنت أنت معناته
أنا يا باللسان العام يعني اسمح لي
مع الشيخ
كما قال الشيخ
فيك. بقول يا شيخنا إنه تعلمنا منكم في العبادات أصل الشيء المنع
يا أخي، نحن من إلك بلغة. من إلك هنا غير هيك الله يهديك، أمن إلك غير هيك،
لأنك قريت العادة شيخنا في لغة العرب، إن كانت هذه من لغة العرب يجوز، وإن كانت غير لغة العرب
أنو عرب، هل نزل عليهم القرآن؟
نزل عليهم القرآن،
إيه ما تستطيع لا أنت ولا غيرك أن يقول غير هيك
شيخنا. طب ما ورد،
مش ضروري أن يريد يا أخي.
في الفتاوى قال شيخ الإسلام الذي يقرأ ولا الضالين، قال تجوز إمامته لأنه ما أحد يفهم منها غير الضالين من الضلال، وليس أنه الضالين باقين وكذا. هذه مسألة موجودة في الفتاوى بتوسع، حتى أنه ينكر بعض القراءات التي فيها السكت كقراءة حمزة مثلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدنا نصلي يمكن في مجال نصلي هنا ولا هناك ولا كيف؟ يلا يأذن.
الله
أكبر الله أكبر. علي بده يتوضى. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد
رسول الله. حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
حي على الفلاح، حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. خليهم أدور، خليهم أدور، خليهم أدور، خليهم أدور، اصبر
أخرها بالله، يلا.